السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل نحن أمة قارئة. اسم برنامجنا الجديد الذي اختاره أبي الأستاذ السيد سيف النصر، وفيه إن شاء الله ننطلق في رحلة ماتعة بين رفوف المكتبات العربية ووسط صفحات الكتب قديمها وحديثها، نغترف منها كنوز الثقافة والمعرفة، ونمارس معا مهارة القراءة وأعظم بها مهارة. واخترنا أن نبدأ من كتاب أبي الأستاذ السيد سيف النصر، قراءات في حب الإمارات، إذ في الكتاب إشارات ذهبية إلى أهمية القراءة والمكتبات، وأمثلة حية من تراثنا الخالد وحياة شعرائنا وأدبائنا ممن حملوا شعلة القراءة متوهجة باقية. وبيانات الكتاب موجودة في صندوق الوصف أسفل المرئية.
عنادل، نشدو بجميل العربية.
يقول الأستاذ السيد سيف النصر: لعل في مقدمة بواعث فخرنا أن أول كلمة في الوحي الإلهي لامست سمع الدنيا هي اقرأ. تلقى أسلافنا هذا الأمر الإلهي تلقي الواعي لمضمونه، المتفهم لمراميه، فسلكوا سبيل العلم والمعرفة، يبذلون كل غال ونفيس من مال وجهد ووقت، صابرين على مشقات البحث ولأواء الطلب، فجابوا عواصم الحضارة، مرتحلين لمسافات طويلة على وسائل نقل بدائية. فكان الواحد منهم يقلع من الأندلس في أقصى المغرب، يجلس إلى العلماء في القاهرة ومكة ودمشق وبغداد، ويعود أدراجه محملا بالعلم في الصدور وحاملا الكتب على ظهور الإبل. ولم تكن القراءة محدودة بحدود العالم الإسلامي المترامي الأطراف، بل حلقت بعيدا في الأجواء، تلتفت إلى علوم اليونان وفلسفتها، وتحط عند علوم الفرس وحضارتها، وتمر بإنجازات الحضارة الهندية. لم تجد غضاضة في أن تبحث عن الحكمة أو قل المعرفة أينما وجدت، لأنها تنطلق من إيمان راسخ بأن هذه المعارف إنما هي تراث إنساني لا يخص جنسا دون جنس، ولا تستأثر به أمة دون أخرى. هكذا أعلن الإسلام على لسان نبي الحكمة محمد صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. وكلمة ضالة كلمة مشعة، توحي بأن المعرفة شيء ثمين وغال، يجب البحث عنه بجد ومثابرة، وعلى الباحث أن يصبر ويصابر، وأن ينقب في الثقافات الإنسانية في مشرق الدنيا ومغربها. ومن هنا يمكن القول مع الدكتور شوقي ضيف: أذكى الإسلام جذوة المعرفة في نفوس العرب، إذ دفعهم دفعا قويا إلى العلم والتعلم. فلم يمض نحو قرن حتى أخذت العلوم اللغوية والدينية توضع أصولها، وحتى أخذ العرب يلمون بما لدى الأمم المفتوحة من ثقافات متباينة، وقد مضوا في هذا العصر يتقصونها وينقلونها بكل موادها إلى لغتهم. ساحات التعليم والتعلم، وأضحت المساجد جامعات تعليم وتعلم مفتوحة أمام جميع الراغبين، تعقد فيها حلقات الدرس في كل تخصص، وعلى الطالب أن يختار ما يشاء من التخصصات، فقد يختص بفرع واحد من فروع المعرفة، وقد يتلقى العلم في أكثر من فرع. ولم تكن حلقات العلم هذه تعليما تلقينيا يقف فيها المتعلم موقف المتلقي وحسب، إنما كان المتعلم يحاور ويناقش شيخه في أثناء الدرس. أما بعد الدرس فيجلس المتعلمون يتحاورون ويتبادلون آراءهم وأفكارهم، بل كانت هذه الحلقات ميداناً لمناظرات علمية حامية الوطيس، ولكنها لم تخرج غالباً عن قواعد الأدب وأصول الأخلاق، بل قد تتحول إلى صداقة ومحبة. فقد أقبل الأخفش أنبه تلاميذ سيبويه على حلقة الكسائي إمام مدرسة الكوفة، وسأله عن 100 مسألة محاورا ومناقشا مناقشات مستفيضة، بل إن الأخفش خطأه في إجابته حتى هم تلامذة الكسائي بالوثوب عليه، فمنعهم الكسائي وقال له: بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة؟ فقال نعم. فقام إليه وعانقه وأجلسه بجنبه وأكرم مثواه، فاستحال تحرشه به محبة. وأكثر من ذلك، فإن الكسائي وهو الإمام جلس إلى الأخفش وأخذ عنه كتاب سيبويه، فكأن الكسائي وهو إمام مدرسة الكوفة أخذ العلم عن سيبويه وهو إمام مدرسة البصرة المنافسة له. وكانت مجالس الخلفاء كذلك تعج بالعلماء في كل فن، فهذا الخليفة العباسي السابع المأمون يحول مجالسه في دار الخلافة ببغداد إلى ندوات علمية تتناول كل فروع المعرفة، صناعة الكتاب وبناء المكتبات. وخرجت هذه الحلقات وتلك المجالس علماء كثراً في جميع العلوم وفي كل المعارف، ونشطت حركة التأليف، وأضحى الكتاب أنفس هدية تهدى إلى الخلفاء والقادة، وأخذ سبيل الاتصال بالثقافات غير العربية يتسع ويتسع، فأخذ قادة الأمة يفكرون في تيسير كل سبيل أمام هذه الحركة العلمية النشيطة. فماذا فعلوا؟ أنشأوا مصنعاً للورق في بغداد في عهد الرشيد. الورق، نعم، إذ إن استخدامه أخذ يحل محل الجلود والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق البردي. انظر إلى العقلية الاستراتيجية التي تبني السياسات. مسألة الاستيراد بعيدة عن دائرة تفكيرها بعد المشرق عن المغرب، بل نبني قلاعا صناعية توفر كل ما تحتاجه نهضتنا في تخطيطنا الاستراتيجي. وأخذت مهنة النسخ أو الوراقة تأخذ مسؤولياتها في دعم النهضة الجديدة، ويكثر العاملون فيها. وإن شئت فقل بلغة عصرنا، أخذت المطابع تنتشر لكي تتمكن من مجاراة هذا التدفق المعرفي بمهارة وإتقان. وأضحت صناعة الكتاب حرفة رائجة، وأخذ الناس يقتنون الكتب ويقيمون المكتبات في بيوتهم. فهذا يحيى بن خالد البرمكي ينشئ مكتبة فيها 3 نسخ من كل كتاب، ربما لكي يتمكن من توظيف المكتبة في القراءة والإعارة. تأمل هذا الفكر الذي يكمن وراء إنشاء مكتبة. لا يريد أن يصنع مجدا شخصيا، لا يسعى لأن تأتي وسائل الإعلام وتصور ما على رفوف مكتبته من نفائس وكنوز، إنما يريد نشر العلم وبناء الثقافة. وهذا أيضا الواقدي المؤرخ المتوفى عام 207 للهجرة، يمتلك مكتبة أضخم من مكتبة يحيى، وكان له مملوكان يكتبان له ليلا ونهارا، وكتبها تملأ 600 صندوق ويحتمل حملها 120 جملا. ولقد أدركت الدولة أهمية المكتبات بوصفها مركزا للإشعاع العلمي، فلم تترك أمر إنشائها للمبادرات الفردية، بل جعلتها في بؤرة اهتماماتها، فأقامت مكتبة ضخمة في عهد الرشيد، حيث ضم إليها ما كان في قصر المنصور من كتب نفيسة، بالإضافة إلى الكتب المترجمة، وأطلق عليها بيت الحكمة أو خزانة الكتب. وزودت المكتبة بحشد من الموظفين الذين يقومون على خدمة روادها، من عمال النظافة إلى المناولين والنساخ والمترجمين والمجلدين، وانتهاء بالخازن أو قل أمين المكتبة. وتعددت نشاطات المكتبة، فكانت دارا للترجمة ودارا للنشر ومؤسسة علمية تعقد فيها حلقات الدرس. واهتمت المكتبة بمن يرتادها من الغرباء الذين يقصدونها من أماكن بعيدة، فوفرت لهم مكانا مجهزا للمبيت. ولماذا تفعل المكتبة ذلك؟ إنها توفر للباحث ولطالب العلم كل التسهيلات التي تجعل ذهنه خاليا صافيا، ليس لديه ما يشغله إلا طلب الحكمة والتنقيب في كنوز الكتب. ومن بعد ذلك إنتاج الحكمة أو المعرفة. ولم تكتفي المكتبة بكل هذا النشاط، وإنما ألحق بها المرصد الذي تحول إلى مؤسسة بحثية في علوم الفضاء. فقد ألحق المأمون به طائفة من نابه الفلكيين، ومن أبرزهم محمد بن موسى الخوارزمي، الذي يعد منشئا لعصر جديد في التاريخ العالمي للرياضيات، إذ اكتشف علم الجبر وقواعده وأعطاه اسمه الذي شاع في العالم كله. ولم يكن بيت الحكمة في بغداد هو الوحيد في حواضرنا الإسلامية، بل أنشئ في كل حاضرة بيت مماثل. يقول القلقشندي المتوفى عام 821 للهجرة: إن أعظم خزائن الكتب في الإسلام ثلاث خزائن، إحداها خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد، فكان فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة ولا يقوم عليه نفاسة، ولم تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد. الثانية خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر، وكانت من أعظم الخزائن وأكثرها جمعاً للكتب النفيسة من جميع العلوم. الثالثة خزانة خلفاء بني أمية بالأندلس، وكانت من أجل خزائن الكتب أيضاً، ولم تزل إلى انقراض دولتهم باستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس، فذهبت كتبها كل مذهب. أما الآن فقد قلت عناية الملوك بخزائن الكتب اكتفاء بخزائن كتب المدارس التي ابتنوها، من حيث إنها بذلك أمس الترجمة والاتصال بثقافة الآخر. إن إنشاء دار الحكمة وغيرها من دور الكتب أشعل حركة التواصل مع الثقافات الأخرى، وبرزت الترجمة الواعية وسيلة مفضلة لهذا التواصل، وبدأت في عصر بني أمية على نطاق ضيق. ومن ذلك أن كتابا في تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية ترجم لهشام بن عبد الملك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رغبة في الإفادة من تجارب الأمم الأخرى في بناء الدولة على أسس صحيحة متينة. وأخذت تنشط الترجمة في عصر الدولة العباسية، فالمنصور كما يقول المسعودي هو أول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأعجمية إلى العربية، ومنها كتاب كليلة ودمنة وكتاب السند هند، وترجمت له كتب أرسطا طاليس من المنطقيات وغيرها. وتزداد الترجمة نشاطاً في عصر هارون الرشيد ووزرائه البرامكة، وتبلغ حركة الترجمة ذروتها في عصر المأمون، إذ وفر كل الإمكانات المادية والبشرية وأغدق على حذاق المترجمين إغداقاً، من أمثال حنين بن إسحاق، فقالوا إن المأمون رسم له أن يأخذ وزن ما يترجمه ذهبا. وكان المأمون يوظف انتصاراته على الروم في الحصول على كل ما يمكن الحصول عليه من كتب نفيسة في اتفاقات ثنائية، وألف فريقا من المترجمين ينجز هذه المهمة. ولعلك تلاحظ في حركة الترجمة تلك الانفتاح على كل الثقافات السريانية واليونانية والفارسية والهندية والنبطية والعبرانية، بل أيضا نقلوا كنوزا من الحضارة المصرية بوساطة اللغة اليونانية، حتى لا يظن الإنسان أنه لم يبق شيء من هذا التراث لم ينقل إلى العربية. ولعلك تلاحظ أيضا هذا التسامح وهذه الروح الإنسانية، فقد قام على أمر الترجمة وما يتصل بها مسلمون وغير مسلمين، عرب وغير عرب، الجميع انصهر في بوتقة الإنسانية التي تتميز بها حضارتنا. وينبغي القول أخيرا إن هذه الترجمة لم تكن عشوائية، وإنما تقوم على قواعد ومبادئ ثابتة راسخة، فلم يقبل علماء العربية كل ما ينقل من أفكار، بل كانوا ينتقدون ما ينبغي أن ينتقد، ويصلحون ما يحتاج إلى الإصلاح، ويضيفون ما يحتاج إلى إضافة، فكانوا بحق منتجين للمعرفة ومصدرين لها لتنتفع بها الإنسانية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. سجل إعجابك بالمرئية وشاركها على وسائل التواصل، واكتب لنا تعليقا، واقترح علينا من أي الكتب تود أن نقرأ لك في الحلقة القادمة. وإلى لقاء جديد بإذن الله تعالى مع قراءة جديدة. دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.